القول بأن الوضوء يرفع الحدث الأكبر باعتبار النوم خاصة، سببه ما هو؟ الحديث الوارد. وإذا كان سببه الحديث الوارد يعتبر أمرا تعبديا، أمرا تعبديا، والأمور التعبدية لا قياس، لا قياس فيها. فأجاب بأن القول بأن الوضوء يرفع الحدث الأكبر باعتبار النوم خاصة سببه الحديث الوارد، وهذه الأمور تعبدية، والأمور التعبدية لا قياس فيها، فالقول برفع الحدث عن كل عضو باطل، وإنما يصح لو ثبتت الإباحة عقدا. وحيث لم تثبت الإباحة اللي هو المنع من الصلاة لا تثبت إلا بعد كمال الوضوء، إذن جعل الخف إذا لبست بعد غسل إحدى الرجلين وقبل غسل الأخرى مثل أو مقارنتها وقياسها على أن الوضوء يرفع الجنابة بالنسبة للنوم خاصة قياس مع وجود فارق. لكن المنع باق إجماعا فالحدث باق، فظهر أن المنع متعلق بالمكلف لا بالأعضاء، لأجل ذلك لا يصح شيء من هذه القاعدة، أعني قاعدة الخف. ويظهر لك أيضا بطلان قول من يقول التيمم لا يرفع الحدث، من حيث أن إن الحدث المراد به المنع من الصلاة، والمنع متعلق بالمكلف لا بالأعضاء. ولا خلاف أن المتيمم إذا استعمل تيممه بشروطه فإنه يصح له أن يصلي به، فكيف يقال لا يرفع الحدث؟ أولا هناك مسألة يا أخوان مهمة، وهي المتعلقة بالتيمم، هل التيمم مزيل مبيح ولا رافع للحدث؟ يعني مزيل للحدث وإلا مبيح للصلاة؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أن التيمم مبيح وليس برافع. لماذا التيمم مبيح وليس برافع؟ قالوا لأن المتيمم إذا تيمم ورأى الماء يجب عليه أن يتوضأ، ولو كان رافعا مثل الوضوء لما وجب عليه أن يتوضأ. هذا قول من يقول إن التيمم مبيح. وأما قول من يقول إن التيمم رافع فيستدل بالحديث، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. والطهور هو الطاهر في ذاته، المطهر الطاهر لغيره، متعدي طهوريته إلى غيره. ويظهر لك نعم بطلان قول من يقول التيمم لا يرفع الحدث، من حيث إن الحدث المراد به المنع من الصلاة، والمنع متعلق بالمكلف لا بالأعضاء. ولا خلاف أن المتيمم إذا استعمل تيممه بشروطه فإنه يصح له أن يصلي به، فكيف يقال لا يرفع الحدث؟ يعني الإمام مالك أو كثير من المالكية يرون أن التيمم، ممن يرى أن التيمم رافع وليس مبيحا فقط. قلت بعض أصحابنا المالكيين يقولون كان للابس الخف المس عقب الطهارة بالماء ولم يكن عقب التيمم، والجميع طهارة تستباح بها الصلاة، من حيث إن التيمم لا يرفع الحدث. يعني هناك من المالكية من يقول إن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو يبيح ما كان ممنوعا قبل التيمم من الصلاة وقراءة القرآن وما يحتاج إلى طهارة. إن التيمم لا يرفع الحدث فلم يجز أن يمسح بذلك، إذ أنه برؤية الماء يلزمه غسل رجليه، وليس كذلك الطهارة بالماء لأنه يرفع الحدث، فهو أقوى من التيمم فالترك، وهذا ما ذكره، وعلى ما ذكره شهاب الدين يبطل له هذا التعليل. وأيضا فالظاهر أن يقال المسح على الخف رخص، طبعا يعني حكم، والرخصة معناها أنه حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الرأي. يقول الظاهر أن يقال المسح على الخف رخصة، وهو إنما ورد عقب الوضوء. بماذا عقب الوضوء؟ الوضوء يعني استعمال الماء، ولم يرد عقب التيمم. يعني هل من فارق بين المتوضئ إذا توضأ ولبس الخف على طهارة يجوز له أن يمسح على الخفين بعد ذلك، إن كان مقيما يوما وليلة، وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليها، والمتيمم إذا تيمم وهو لابس الخفين لا يجوز له أن يمسح عليهما؟ نعم، هناك فرق بين الأمرين، فإن المتوضئ يجوز له أن يمسح على الخفين إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، وأما المتيمم إذا لبس الخفين بعد تيممه فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما. لماذا؟ لأن المسح على الخفين ورد رخصة بعد الوضوء بالماء خاصة، ولم يرد بعد التيمم. وأيضا فالظاهر أن يقال المسح على الخف رخصة، وهو إنما ورد عقب الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام دعهما، إنما جاء المغيرة ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما فإني لبستهما أو أدخلتهما وهما طاهرتان. فلا يقاس التيمم على ذلك لأن الرخص تنصر على ما وردت عليه. طبعا هو خلاف بين أهل العلم يا أخوان أو عند الأصوليين، هل الرخص يقاس عليها ولا ما يقاس عليها؟ يعني إذا ثبت حكم شرعي على مخالفة دليل شرعي لمعارض الرأي، هل إذا وجد هذا المعنى في شيء آخر يقاس عليه وتصبح الرخص من يقاس رخصة على رخصة، وإلا لا؟ الراجح من أقوال العلم أن الرخص تقاس، أن الرخص يقاس بها. ويوجد هذا في ماذا؟ يوجد هذا في العراية أو بيع العراية. بيع العراية وهو بيع التمر على النخل بمثل ما يؤول إليه إذا جف. طبعا بيع الجنس بالجنس نحن نعلم جميعا أنه يشترط فيه التساوي، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فهنا تمر على النخل وتمر جنيب قديم، جاز بيعه، بيع التمر على النخل بهذا التمر الجنيب، وهذا يسمونه ماذا؟ العراية. وبشروط 5 معلومة، أن يبيعه بمثل ما يلو إليه إذا جف لمحتاج إليه، ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض في مجلس الحكم. هذا ثبت في التمر بالنص الشرعي. هل إذا وجدت الحاجة وهي حاجة الناس، طبعا هذا جاز لماذا؟ على خلاف القياس للحاجة. إذا وجدت حاجة شخص آخر عنده عنب زبيب، وعنب عند شخص آخر على الشجر، هل يجوز أن نقيس في باب وقد وجدت الحاجة، شخص يحتاج إلى العنب، هل يجوز أن نقيس هذا على هذا ونعطي العنب، بيع الزبيب بالعنب حكم الجواز كما أعطينا بيع التمر الجنيبي بالرطب للحاجة، ونقول أن هذا يجوز من باب الرخص وإلا لا يجوز؟ خلاف بين العلم، والراجح عندهم أنه يجوز للحاجة. فأجاب بأن القول بأن الوضوء يرفع الحدث الأكثر باعتبار النوم خاصة. نعم لا بعض. وأيضا فالمسح إنما كان تخفيفا وما يعمل ذلك إلا بحسب المتوضئ لا بحسب المتيمم. ومن قال بأنه لا يرفع الحدث استدل بقوله صلى الله عليه وسلم للجنب أو لجنب وهو عمرو بن العاص حينما أجنب ثم تيمم وصلى بأصحابه فاستكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله صليت بأصحابك وأنت جنب؟ يعني هذا دليل على أن التيمم لا يرفع لا يرفع لا يرفع الحدث. ومن قال بأنه لا يرفع الحدث استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لجنب أصليت بأصحابك وأنت جنب. وأيضا فإنه إذا وجد الماء يغتسل. يعني الذين ذهبوا إلى أن التيمم مبيح وغير رافع استدلوا بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمرو بن العاص حينما صلى بأصحابه بعد تيممه قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فلو كان رافعا لما انطبق عليه اسم الجنب. الأمر الثاني أنه المتيمم إذا وجد الماء قبل الصلاة يجب عليه أن يتوضأ وأن يستعمل الماء ويصلي به ولا يجوز له أن يصلي بالتيمم الأول على الراجح من طوال العلم. وإذا وجده أيضا في الصلاة ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يتم هذه الصلاة بركعتين ثم يتوضأ ويصلي لأن وجود الماء للمتيمم مبطل لتيممه ومبطل للصلاة. وقد أجيب الأول بالمنع من اقتضاء ذلك ما قصدوه، والثاني بأن الرفع كان لغاية على نوع ما يكون النكاح مبيحا إلى غاية. قلت طبعا هو ظاهر ما يذكر هنا في المسائل ولنذكر مسائل تتمة الباب. المسألة الأولى قال مالك في غسل قليل النجاسة وكثيرها وهو لا يقول بغسل قليل الدم فلما كان هذا والجميع نجاس. طبعا على القول بأن دم الإنسان نجس لماذا يجب غسل النجاسة القليلة ولا يجب غسل القليل من الدم؟ ما الفرق بين الأمرين؟ لأن هذا يجب غسله والدم القليل لا يجب غسله، وهذا مبني على القول بنجاسة دم الإنسان، والراجح أنه غير نجس. صح، لأنه أن كان الصحابة رضي الله عنهم غير نجس وغير ناقض للوضوء وغير ناقض خروج الدم من الجسد من غير المخرج الأصلي من غير مخرج البول والغائب. الراجح من ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه غير نجس وغير ناقض للوضوء. وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معه في الغزوات يجرحون وتخرج منهم الدماء ولم يرد أنه أمر أحدا منهم بأن يتوضأ. فهذا دليل على طهارة الدم ودليل على أن الدم غير ناقض للوضوء. وإن ذهب الشافعية في مذهبهم إلى أن الدم نجس وأنه ناقض للوضوء، وكذلك قول في مذهب الحنابلة أو مذهب الحنابلة. فالجواب أن قليل الدم لا يمكن الاحتراز منه لأن الإنسان لا يخلو عنه، وليس كذلك سائر النجاسة لأنها يمكن الاحتراز منها من غير مشقة. طبعا النجاسات أو النجاسة الواجب غسلها هي النجاسة التي يدركها الطرف، على معنى هناك من النجاسات ما لا يجب غسله، وهو مثل الذباب لو وقع على نجاسة ثم طار وقع على ثوب إنسان هل يجب غسل محل وقوع هذا الذباب؟ لا يجب غسله لأنه من اليسير، والأمر إذا ضاك اتسع، وإذا اتسع ضاك، وكما وضعت قواعد الشرع على أن الأمور إذا اتسعت ضاكت وإذا ضاكت اتسعت. فالجواب نعم. المسألة الثانية، قال مالك يمسح على الخفين إذا لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وأما بالتيمم فلا يمسح عليهما، والجميع طهارة تستباح بها الصلاة، فما هو الفرق؟ فالجواب أن التيمم كان طهارة لماذا؟ لضرورة، أما فقد الماء وإلا العجز عن استعماله لمرض أو لعدم القدرة على استعماله. فالجواب أن التيمم كان طهارة للضرورة، وذلك من حيث استباحة الصلاة به، ولا يرفع الحدث، فلم يجوز أن يمسح على الخفين، لأنه برؤية الماء يلزمه غسل رجليه وليس كذلك طهارة بالماء. قلت بل الأولى أن يقال المسح على الخفين رخصة، وهي إنما وردت عقب الطهارة بالماء لا عقب التيمم، فتكسر الرخصة على محلها، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. المسألة الثالثة، قال مالك لا يمسح على الخفين إلا بعد لبسهما بعد كمال الطهارة، ويمسح على الجبائر والعصائب وإن لبسهما على غير وضوء، والجميع حائل. فلما كان الفرق؟ لما كان الفرق يا أخوان؟ أنه يفترض في الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. وعلى الرأي الراجح عند أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، أن لبس الجبائر واللصوقات التي على الجراح لا يشترط لجواز المسح عليهما كمال الطهارة، يعني يجوز لمن لبس الجبيرة أو اللصوق التي تجعل على الجراح أن يمسح عليهما ولو كان لبسه لهما على غير طهارة. لماذا؟ قال لأنها مسح الخفين داخلان تحت لبسهما باختيار الشخص، وأما الجبائر واللصوقات على الأجراح وغيرها مما يجعل الأعضاء الوضوء أو غيرها، هذا من غير اختيار الشخص، فإنه قد يقع حادث أو يقع جرح للشخص ويصعب عليه أو يتعذر عليه، بما لو كان مثلا في حالة تبنيج كامل أو غيره يصعب عليه أن يتوضأ ويلبس هذه الجبائر أو هذه اللصوقات وهو على طهارة، فاعتبر الأمر. فالجواب أن الجبائر والعصائب شدهما ليس موقوفا على الخيانة. على اختياره، وإنما هو على حسب ما تدعو إليه الحاج، فقد يحتاج إليها وهو على غير وضوء ولا يمكنه الصبر إلى أن يتوضأ، فلم يعتبر في جواز المسح عليها أن يكون لبسهما على طهر، والخفان ليس كذلك، لأن لبسهما موقوف على اختياره. المسألة الرابعة، قال ابن القاسم يجبر المسلم امرأته النصرانية على الغسل من الحيض ولا يجبرها على الغسل من الجنابة، هو في كلا الموضعين هو إجبار على غسل ليست مخاطبة به. فالجواب أن المسلم لا يجوز له وطء زوجته حتى تغتسل من الحيض، وله أن يطع زوجته وهي قبل أن تغتسل من الجنابة، وهذا الحكم كان أدعى للفرق، أو هذا سبب الفرق بينه. المسألة الخامسة، إذا أراد الجنب النوم توضأ ولا يلزم ذلك الحائض والحدث الموجود بهما، يعني بالجنابة وبالحيض، يوجب الغسل. الجواب أن الوضوء أمر به الجنب ليكون ذلك سببا للاغتسال عند الشروط، فإن إذا أراد أن يشرع في الوضوء ثم اغتسل كان سبب دافع له بأن يتخلص من هذه الجنابة، والحائض لا يصح منها ذلك قبل انقطاع دمها، دم الحيض. وأيضا فالجنب قادر على رفع حدثه بالاغتسال، فلما تركه غلظ عليه بالوضوء، والحائض غير قادرة ولا مأمورة فلم يتوجه عليها تغليظ. المسألة السادسة: لا يتكرر المسح في الوضوء ويتكرر الغسل الغسل والكل طهارة، فلما كان ذلك؟ فالجواب أن الغسل موضوع على التخفيف فناسب التكرار، والمسح موضوع على التخفيف فلم يناسب التكرار. المسألة السابعة: قال مالك: لا يجوز المسح على خمار وعمامة، على خمار وعمامة، ويجوز المسح على الخفين. طبعا هذا الحكم مخالف، بل الراجح من أقوال جواز المسح على العمامة المحنكة وعلى خمر النساء المدارة تحت خلوتهن.